عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن بحمد الله وتوفيقه في هذا اللقاء المبارك مع الحديث 61 من كتاب عمدة الأحكام، وعنوان لقائنا بإذن الله تعالى الأذان والإقامة. هذا هو عنوان اللقاء، وأول ما نقف معه الأذان لغة. الأذان لغة كما هو معلوم لديكم الإعلام، قال الله تعالى من سورة التوبة: وأذان من الله ورسوله أي إعلام منهما. يبقى السؤال الآن: عرف الأذان لغة. الجواب بحول الملك الوهاب: الأذان لغة هو الإعلام، وذلك مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: وآذان من الله ورسوله. وأما تعريف الآذان اصطلاحا أي شرعا، فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة. تعريف الآذان اصطلاحا أي شرعا: الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة. والأذان يا إخوان على اختصاره يشتمل على مسائل العقيدة، لأن التكبير يتضمن وجود الله جل وعلا وإثبات صفات الجلال والعظمة له سبحانه وبحمده، والشهادتان تثبتان التوحيد الخالص ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وتنفيان الشرك. والدعاء إلى الفلاح إشارة إلى المعاد والجزاء، وذكر الرسالة وإعلام دخول الوقت، كل هذا من فوائد الآذان. فهو فيه الآذان فيه إظهار لشعائر الله عز وجل، وإظهار لتوحيد الله تبارك وتعالى، وإظهار لإثبات رسالة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة، ودعوة إلى صلاة الجماعة، وكذلك دعوة للأجر وللمثوبة بفضل الله تبارك وتعالى. فتعالوا بنا أيها الأحبة لنسمع شيئا من فضل الآذان. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صح عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام، وذلك ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لو يعلم الناس ما في النداء. ما معنى النداء؟ الأذان. ثبت في الصحيحين أي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه. هذا الحديث يبين مكانة الصف الأول في صلاة الجماعة، ويبين الأجر المترتب على الآذان. فلو علم الناس ذلك لو أدى أن يقترعوا فيما بينهم لاقترعوا ليتحصلوا على هاتين الفضيلتين المباركتين الكريمتين: الأولى الصف الأول في صلاة الجماعة، والثانية الآذان. بارك الله فيك. كذلك أيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. هذه بشرى لكم يا من أنعم الله عليكم بالآذان. إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وكذلك أيضا ثبت في البخاري حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال له: إني أراك. من المتكلم؟ أبو سعيد الخدري. ماذا قال؟ قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإن كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، أي ارفع صوتك بالآذان، فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. إذن لي أن أعيد عليك هذا الحديث مرة أخرى. هذا الحديث الثابت في البخاري من حديث عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. الله أكبر. الجن، الإنس، الحجر، الشجر، المدر، الإنسان، الحيوان، يشهد لك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لما؟ لأن الله تعالى وفقك للدعوة التامة ألا وهو الآذان. نعم. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه وغيرهما من حديث البراء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف المتقدم. إن حرف توكيد ونصب، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بتوكيد وبغير توكيد أكيد. إن الله وملائكته يصلون. الصلاة من الله تعالى ثناء، ومن الملائكة دعاء. إن الله وملائكته يصلون على الصف المتقدم. احرصوا يا إخوان على الصف الأول في صلاة الجماعة، بكروا لصلاة الجماعة، اعلموا أن دينكم لحمكم ودمكم. وفقني الله وإياكم إلى الالتزام بديننا، اللهم أمين يا رب العالمين. أيها الحبيب، إن الله وملائكته يصلون على الصف المتقدم والمؤذن يغفر له مدى صوته وله مثل أجر من صلى معه وله مثل أجر من صلى معه. أنت أذنت للفجر، للظهر، للعصر، للمغرب، للعشاء، للجمعة، ما كم أتى المسجد؟ 1000 رجل، 500، 100، أكثر أقل، كلهم في ميزان حسناتك دون أن ينقص من أجورهم شيئا، إنها تجارة رابحة. فيا سعادة من وفقه الله تعالى إلى ذلك. أيها الأحبة في الله تعالى، نعم هذا شيء من فضل الآذان، أحببت أن أذكر نفسي وإياكم به. ثم ماذا؟ ثم بعدما عرفت الآذان لغة وعرفت الآذان اصطلاحا أي شرعا، ثم ذكرت فضل الآذان الرابعة حكم الآذان. الآذان يا أخوان بارك الله فيكم فرض كفاية. فرض كفاية يعني إيه؟ يعني إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. والحديث بارك الله فيك حديث بارك الله فيك الثابت في الصحيحين، حديث مالك بن الحويرث، حديث مالك بن الحويرث الثابت عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاستدل فريق من أهل العلم على أن الأذان فرض كفاية من خلال هذا الحديث، أي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. أي نعم بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم بعد حكم الآذان بارك الله فيك أريد أن أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجمع أن يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته للنصارى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تفكر كيف يجمع الناس لصلاة الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، قالوا نأتي بناقوس أي نأتي بجرس، وإذا حان وقت الصلاة دققنا هذا الجرس، فسمع الناس دق الجرس فاجتمعوا لأداء هذه الفريضة. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كاره لهذا الأمر. لماذا هو كاره له؟ لأن في ذلك تشبه بالنصارى. فما الذي حدث؟ الذي حدث بارك الله فيك أنه طاف بعبد الله بن زيد في الليل طائف وهو نائم، وهذا الطائف رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس. يبقى مين؟ صحابي جليل اسمه إيه؟ اسمه عبد الله بن زيد، نام فرأى رؤيا. أنت تعلم أن الرؤيا منين؟ من الرحمن. طب والحلم منين؟ من الشيطان. طب وحديث النفس منين؟ من النفس. طب مين اسمه؟ ما اسم الصحابي؟ عبد الله بن زيد. نام فرأى رؤيا. ماذا رأى؟ رأى طائف طاف به في الليل. هذا الطائف رجل، هذا الرجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله. فقال له عبد الله بن زيد لهذا الرجل الذي عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس، قال له عبد الله بن زيد: أتبيع الناقوس؟ الناقوس اللي في إيدك ده تبيعه لي؟ فقال له: وما تصنع به؟ قال: قلت أدعو به إلى الصلاة، أدعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قال: بلى. فقال له: الله أكبر الله أكبر، إلى نهاية الأذان. والأذان كما تعلمون 4 تكبيرات وأربع شهادات وأربع حيعلات وتكبيرتان ولا إله إلا الله. أقول مرة أخرى: الأذان 4 تكبيرات وأربع شهادات، يبقى كام؟ يبقى 8، وأربع حيعلات يبقى كام؟ يبقى 12، وتكبيرتان يبقى كام؟ يبقى 14، ولا إله إلا الله مرة واحدة مفردة يبقى 15. أين والذي قال بالترجيع 19، وسيأتي الكلام عن هذا. الشاهد عندي الآن أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمع أن يضرب بالناقوس ليجمع الناس للصلوات، ولكنه كاره لذلك لأن في هذا تشبه بالنصارى. فما الذي حدث؟ أن عبد الله بن زيد نام فطاف به طائف، وهو عبارة عن رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس، فقال عبد الله بن زيد للرجل الذي عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس: أتبيع لي هذا؟ قال الرجل الذي عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس: وما تصنع به؟ يعني إيش بدك في هذا الجرس؟ وما تصنع به؟ قال: أدعو الناس للصلاة من خلاله. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قال: بلى. فذكر له الأذان الذي هو عبارة عن أربع تكبيرات وأربع شهادات وأربع حيعلات وتكبيرتان ولا إله إلا الله مفردة. أين؟ ثم استأخر غير بعيد وذكر له الإقامة، والإقامة بارك الله فيك تكبيرتان وشهادتان وحيعلتان وحيعلتان، وقد قامت الصلاة مرتان وتكبيرتان ولا إله إلا الله مفردة، ولا إله إلا الله مفردة. فهي بارك الله فيك 11 كلمة الإقامة. الإقامة طيب، يبقى بارك الله فيك هذه صفة الأذان. أنا قلت لك قلت لك واحد الأذان لغة، طب اثنين الأذان اصطلاحا أي شرعا، طب ثلاثة فضل الأذان، طب أربعة صفة الأذان، طب خمسة يعني كيف أتى هذا الأذان؟ أتى من خلال رؤيا لما عرضها عبد الله بن زيد على النبي صلى الله عليه وسلم حينما أصبح، أقرها النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت تعلم أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو هم كان سنة. فلما عرض عبد الله بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه ما راه في الرؤيا، أقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها لرؤيا حق، إنها لرؤيا حق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد أن يعلم ذلك بلالا. طب ليه؟ بلال بن رباح. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد أن يعلم بلالا صفة الأذان، لأن بلالا أندى صوتا، لأن بلالا رضي الله تبارك وتعالى عنه أندى صوتا. طيب، فتعالوا بنا بارك الله فيك إلى هذا الحديث 61 من كتاب عمدة الأحكام بعد هذه التقدمة التي قدمتها. هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكلكم تعلمون أن أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال له أف قط، وما قال له لشيء تركته لما تركته، ولا لشيء فعلته لما فعلته. وتعلمون أن أنس بن مالك من المكثرين في الرواية، وهو ابن أم سليم. طيب، قال أنس بن مالك: أمر بلال. أمر مبنية للمجهول، من الذي أمر؟ إنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أمر بلال أن يشفع الآذان. يشفع يعني ايه؟ يشفع يعني يقولوا مرتين، فنقول صلاة شفع يعني ثنتين ثنتين، ووتر يعني 1 3 5 7 9 11. فأمر بلال أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. يعني هناك من قال أن الأذان الله أكبر الله أكبر مرتين فقط، ومن أهل العلم من قال أنه 4 مرات لحديث أبي محذورة. وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره من أهل العلم، وكل هذه الصفات مقبولة التي وردت في الأذان. طيب، يبقى أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. ما معنى يشفع؟ يعني قول مرتين مرتين. فما معنى يوتر؟ يعني مرة مرة. طيب جميل، ثم ماذا؟ فبارك الله فيك، كما بينت لك أن الإمام أحمد وبعض المالكية وبعض الشافعية وعطاء ذهبوا إلى أن الأذان فرض كفاية، أي إذا قام به البعض سقط عن إيه؟ عن الآخرين. أين؟ والحنفية والشافعية قال أن الأذان والإقامة سنتان، والراجح أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقاتل قوما ينتظر، فإذا سمع الآذان كف عنهم، وإذا لم يسمع الآذان أغار عليهم أغار عليهم. وهذا من جملة الاستدلالات عند بعض أهل العلم بأن الآذان من فروض الكفايات، من فروض الكفايات. طيب، هذا الحديث حديث أنس الصحيحين، أمر بلال أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة. ما الذي يؤخذ منه؟ يؤخذ منه وجوب الأذان والإقامة أخذا من صيغة الأمر الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصيغة تقتضي رفع الحديث، أي أن الحديث مرفوع وليس موقوف، له حكم الرفع. قال ابن حجر وقول محقق الطائفتين من المحدثين والأصوليين، اللي هو إيه؟ أن الأذان فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. يبقى من أهل العلم من قال أن الأذان والإقامة سنة، ومنهم من قال أنه فرض كفاية، والراجح إيه؟ كما قال ابن حجر وغيره من أهل العلم أنه فرض كفاية. طب الكلام ده مأخوذ منين؟ أخذ من صيغة الأمر الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، استحباب شفع الآذان وإيتار الإقامة، لأن الوجوب معارض بصفات للآذان والإقامة ثابتة، يؤخذ مجموع الأدلة جواز جميع الوارد. كذلك شدة الاهتمام بالآذان على الإقامة لكونه نداء للبعيد، وكذلك المراد بشفع الآذان ما عدا التكبيرات 4 في أوله وكلمة التوحيد في آخره، فإنها مخصصة بأدلة أخرى. يعني التكبير 4 مرات ولا إله إلا الله في النهاية 1 مرة، وما عدا التكبير وكلمة التوحيد مرتين مرتين يعني شفع. والمراد بوتر الإقامة ما عدا التكبيرتين في أولها وقد قامت الصلاة فإنهما مشفوعتان. طيب، هذا بالنسبة للحديث 61. الحديث 62 عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء. معنى خرج بوضوء، أولا الأدم هو الجلد المدبوخ، الأدم هو الجلد المدبوخ. الحديث بيقول إيه؟ أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، في قبة له إيه؟ حمراء من أدم. أدم يعني بارك الله فيك مدبوغة، يعني جلد مدبوغ. أي نعم. والقبة هي الخيمة، وأما حمراء فليس المقصود أنها خالصة الحمار، وإنما فيها خطوط حمراء، لأن خالصة الحمار للرجال منهي عنها. طيب، قال: فخرج بلال بوضوء. معنى بوضوء أي بماء يتوضأ منه، فبفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به. فمن ناضح ونائل، فمن ناضح وإيه؟ ونائل. والنطح هو الرش، والمراد هنا الأخذ الماء الذي يتوضأ به، والنائل هو الآخذ ممن أخذ من وضوئه، النائل هو الآخذ ممن أخذ من وضوئه. طيب، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضأ وأذن بلال. قال: فتوضأ وأذن بلال. قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا، يمينا حي على الصلاة، وشمالا إيه؟ حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة، عصايا كده، لا يعني حاجة مدببة في أعلاه، رمح قصير في طرفه حديدة دقيقة الرأس، رمح قصير في طرفه حديدة قصيرة الرأس، أي نعم. وهذه سترة، لأن الإنسان إذا أراد أن يصلي ينبغي أن يكون أمامه جدار أو عمود أو كرسي أو محمل مصحف أو ما كان على شكل ذلك، تسمى سترة، وهذه السترة سيأتي حكمها إن شاء الله تبارك وتعالى. فهي يعني كما تعلم أولا مشروعة، ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أردت أن تصلي فلا تصلي إلا إلى سترة. ثالثا هي محل خلاف بين أهل العلم. رابعا من أهل العلم من قال باستحبابها، ومنهم من قال أنها سنة مؤكدة، ومنهم من قال أنها واجبة. وقد رجح العلامتان الشوكاني والألباني وجوب السترة، أي نعم. وهذه السترة يكون من قدمك إلى السترة 3 أذرع، ومن موطن سجودك إلى السترة 2/3 ذراع، أي نعم 2/3 ذراع. وأيضا ارتفاع السترة يكون 2/3 ذراع. أقول تاني، ماذا يعنى بالسترة؟ السترة هي شيء مرتفع على الأرض بقدر 2/3 ذراع فصاعدا أولا. طيب، ثانيا هل من الممكن أن يكون خط السجادة الذي أمامك سترة؟ الجواب: هذا ورد فيه حديث ضعفه العلامة الألباني وغيره من أهل العلم. طيب، وثالثا هل السترة مشروعة؟ الجواب نعم. ورابعا ما حكمها؟ بعض أهل العلم قال باستحبابها، وبعض أهل العلم قال بآكديتها، وبعض أهل العلم قال بوجوبها. طيب، وخامسا العلامتان الشوكاني والألباني رجحا وجوبها. طيب، وسادسا كم يكون من قدمك إلى السترة؟ 3 أذرع. وسابعا كم يكون بين موطن سجودك والسترة؟ 2/3 ذراع. طب، وثامنا هل الإمام يحتاج إلى سترة؟ نعم. وتاسعا هل المأموم يحتاج إلى سترة؟ الإمام سترة للمأمومين. طب، وعاشرا إذا كنت تصلي في غرفة وحدك مغلقة، هل في حاجة إلى سترة؟ الجواب نعم. ونأخذ هذا الاتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا عم الشيخ؟
الله يرضى عنك.
جزاك الله خير.
وجزاك.
الله يبارك فيك. الله عليك، عايز أسألك سؤال بس، الله يرحم والديك.
تفضل.
قالنا مولودة إن شاء الله بقى لها 2 أسبوع، سميناها فاطمة إن شاء الله.
بارك الله لك في الموهوب، وشكرت الوهاب، ورزقك الله برها وبلغت أشدها. هذا الدعاء من كلام التابعي الجليل الحسن البصري، وليس كلاما وليس كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما يظن بعض الأحبة في الله. وأشكرك على تسميتك لابنتك هذا الاسم المبارك، اسم فاطمة، سيدة نساء أهل الجنة، زوج علي بن أبي طالب وبنت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
المطلوب ان شاء الله نقول نقص شعره، يعني نقص شعره بالمكان عشان نبني مصدق بذهب ولا كيف؟
الجواب: قص الشعر يكون للذكور، اما للاناث فهو محل خلاف بين اهل العلم، وجمهور العلماء على عدم قص شعر الانثى. يبقى السؤال دلوقتي: هل هناك من اهل العلم من قال بقص شعر الانثى، بحلق شعر الانثى؟ الجواب نعم. طيب، وهذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، والجمهور على حلق شعر الغلام وعدم حلق شعر الأنثى، والله أعلم. نعم طيب تفضل سؤال. تفضل 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 سؤال.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت جوزي حلف عليا وقال عليا الطلاق بالثلاثة، ان انا حطيت ايدي سايدي منك في الشقة.
طيب لابد ان اسمع من زوجك، هل هو موجود بجوارك؟
زوجي في الشغل. هو موجود بجوارك؟ لا هو في الشغل دلوقتي يا شيخ.
طيب يتصل ان شاء الله باقرب عالم الله ويستفتي، لان المتفوه بالطلاق هو، فانا اريد ان اسمع منه حتى اساله في بعض امور ينبني عليها الفتية التي سافتيه بها. نعم حياكم الله. هات السؤال. تفضل. اتصال. نعم نعم تفضل.
لو سمحت يا شيخ عايز اسالك سؤال.
تفضل.
دلوقتي لو واحد صايم صوم تطوع،
ايوه،
ونسي اكل ولا شرب، يكمل صيام ولا
الجواب؟
ايوه،
من اكل او شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قلت هذا إن كان في صيام فرض أو في تطوع على حد سواء، وليس هناك تفريق في هذه المسألة بين الفرض والنافلة، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم نعم.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتني فيه.
والله يا شيخ لي أخ في الله.
نعم.
خاطب واخت خطيبته رضع عليه.
يعني رضعت من مين؟ رضعت من مين يا اخي؟ طيب يعني الوقت واحد خاطب واحدة، طيب واخت خطيبته رضعت من مين؟ من امه. فاذا كانت اخت خطيبتي رضعت من امه فبارك الله فيك، لا يجوز أن يخطب، لا يجوز أن يتزوج البنت التي رضعت من أمه، إذا كانت الرضاعة دون العامين وكانت 5 رضاعات فصاعدا. أيوة. لا بل لا يجوز لأحد من أبناء هذه المرأة أن يتزوج هذه البنت البتة، لكن هل يجوز لهذا الرجل أن يتزوج أخت أخته في الرضاعة؟ الجواب نعم. أقول مرة أخرى وأرجو أن تتأمل معي أيها المشاهد الكريم وأنت أيها المشاهدة الكريمة، في واحدة رضعت من امرأة، البنت اللي رضعت من امرأة كان عندها سنة ورضعت 10 رضعات، تبقى الست دي تبقى لها إيه؟ أمه. طب جوزها يبقى لها ايه؟ ابوها. طب اولاد الرجل والست دي كلهم يبقى لها ايه؟ يبقى اخوان لها في الرضاعة. طيب هل يجوز لهذه البنت التي رضعت من هذه المرأة 10 رضعات وكان دون العامين ان تتزوج من احد من اولاد هذه المرأة او من اولاد زوجها؟ الجواب لا ثم لا. طيب عرفنا دي. طيب هل يجوز لأحد من أبناء هذه المرأة أن يتزوج أخت هذه البنت التي رضعت منها؟ الجواب نعم، فلا علاقة بينهما البتة، وبهذا يكون هذا الشاب الذي يريد الزواج قد تزوج أخت أخته، وهذا يجوز في حالة النسب، فكذلك يجوز في الرضاعة، فقد تزوج بنت أختها لأخيها، وهذه مسألة قد يعني يمكن تتلخبط انت فيها، لكن إذا تأملت فيها ستعرف أن دي أختها من الأم ولا علاقة لها بها، وكذا أحتاج إلى شرح وبسط. نعم هذا اتصال.
عليكم السلام. عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبه للعقيقه يا شيخ الله يرحم والديك.
ليه؟
العقيقه تعامل كالاضحيه ام لا؟
العقيقه شاتان عن الذكر في اليوم السابع وشاة عن الانثى في اليوم السابع، فان لم يكن ففي اليوم الرابع عشر، فان لم يكن ففي الحادي والعشرين، فان فات الحادي والعشرين ففي اي يوم من ايام العمر. وقد ضعف بعض اهل العلم المعاصرين ذلك، ضعف ايه؟ موضوع السبعه واربعتاشر وحادي وعشرين، الا ان العلامه الالباني رحمه الله حسن ذلك. طيب
توزعك الاضحيه
يعني؟ انا جاي لك اهو ان شاء الله. فالعقيقه تذبحها وتطهيها وتجمع الناس على اكلها، ومن الممكن ان تقسمها، ان تقسمها كما تقسم الاضحيه، ومن والامر في ذلك واسع. طب انا قلت ايه؟ قلت واحد العقيقه عن الذكر شاتان، طب اثنين عن الانثى شاة، طب ثلاثه تكون في اليوم السابع فإن لم يكن في الرابع عشر، فإن لم يكن في الحادي والعشرين، فإن لم يكن ففي أي يوم من أيام العمر. طب أربعة من الممكن أن تطهيها يعني تطبخها وتجمع الناس على أكله. طب خمسة ممكن تقسمها كما تقسم الأضحية. طب ستة الأمر في ذلك واسع والله أعلم. نعم هذا اتصال.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحتي أنا عايزة أسأل سؤال ممكن ما يكونش ليه علاقة بالبرنامج بس.
اتفضلي يا أختي.
لو سمحتي أنا أبويا سايبني وأنا يعتبر في اللفة.
طيب.
وأنا عندي شهرين.
جميل.
فجيت في فترة يعني سابوني عند بيت أهلي، سابني عند بيت أهل أمي.
طيب.
فاللي ربتني أمي وأهل أمي وكده.
جميل.
فجيت في فترة في ثالثة ثانوي فجي عريس اتقدمني، فقلت لازم ان انا اناديه يعني او لازم ان انا اكلمه. هو ما كانش بيجي ولا بيسال ولا اي حاجه. فقلت اناديه عشان يقعد مع اي عريس يجيلي يعني سواء هو او اي عريس تاني. فرحت فخالي اخو امي راح عشان يكلمه، فالمهم جه وكده.
مين اللي يجي؟
بابا.
ايوه كويس.
فمن ساعتها ومن ثالثه ثانوي لغايه دلوقتي يعني انا يعتبر خلصت جامعه وقاعده، فمن ساعتها ولا عارف ولا لقيت حنيه منه ولا جالي من ساعتها ولا اداني اي فلوس ولا اي حاجه.
السؤال ايه بقى؟
السؤال انا عايزه اعرف، انا ما بكلمهوش ولا بروح له ولا بتصل بيه، هل ده حرام بالنسبه ليا ولا لا؟
وانت تزوجتي ولا لسه؟
انا لسه ما تزوجتش.
طيب
يعني انا خلصت الجامعه وقاعده بقالي 3 سنين.
طب صلى على الرسول.
نعم
صلى على الرسول
صلى الله عليه وسلم.
اولا صله ابيك فريضه تؤجرين بفعلها وتعاقبين بتركها. ثانيا
أيوة.
قال الله تعالى
أيوة.
فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. ثالثا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رابعا هذا الأب آثم والواجب عليه أن يتقي الله تعالى في ابنته. اسمعي اسمعي اسمعي. ويحتضنها ويرعاها ويقوم على تربيتها والنفقة عليها ويشعرها بالعطف والحنان. خامسا لا يتم لك زواج إلا بوجود أبيك المسلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وسادسا خالك لا يعد وليا لك في زواجك إلا إذا وكله أبوك. سابعا إذا كان أبوك مقصر ولا يصلك فكوني أنت واصلة له، لأن من صفات أهل السنة والجماعة أهل الطاعة والتقى أن يصلوا من قطعهم وأن يعفوا عن من ظلمهم وأن يعطوا من حرمهم، خاصة وأن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الآية فالله تعالى قال وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فلو كان أبوك كافرا وعن ملة الإسلام خارج فالواجب عليك أن تصليه وأن تحسني إليه، فما بالك يا بنيتي أن أباك مسلم إلا أنه رجل مذنب بتقصيره في حقك وعدم صلتك. يعني خلاصة الكلام اللي أنا قلته إيه؟ كلمة واحدة، إن أنت لابد أن تصليه حتى ولو قطعك. نعم. طيب، هذا هو الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم في ذلك. فهنا يقول: ثم ركزت له عنزة. أول الحديث من الأول عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. أي نعم. والحديث هذا فيه مشروعية الالتفات للمؤذن عند حي على الصلاة ناحية اليمين، وعند حي على الفلاح ناحية الشمال، ومشروعية قصر الرباعية يعني الظهر والعصر والعشاء صليهم اثنين في السفر، ومشروعية السطرة إذا أردت أن تصلي رجلا كنت امرأة يبقى أمامك سطرة، وشدة محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وتبركهم بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هناك نهي أن يلبس الإنسان الأحمر الخالص، هذا فيما يتعلق بأمر الرجال. أي نعم. وبهذا أكون قد ذكرت نفسي وحضراتكم الأكارم بالحديث 61 من كتابنا، كتاب عمدة الأحكام، حتى أسعد بلقائكم عقيب مغرب الأحد القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء بحوله وطوله ومنه وفضله إن شاء الله تعالى. شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وبارك الله فيكم، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وحضراتكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأريد أن أهمس في أذني كل مسلم وأقول له: إن إخوانك على أرض غزة السماء عندهم منهلة والأرض منبلة، الجو شديد البرودة والسماء تمطر، وقد هدمت بيوتات وهم في حاجة إلى بيت وإلى غطاء وإلى غذاء ودواء، فاستمر بارك الله فيك في مساعدتهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ونسأل الله أن يزيدهم نصرا على نصرهم، وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين ويعلي بفضل كلمتي الحق والدين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.